بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله الإخوة قائمين على هذه الدورة العلمية من وحدة الحرية الفكرية للتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعمادة الشؤون الطلاب في هذه الجامعة المباركة، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهدى والتقى والرشاد. أيها الأحبة، إن سيرة الأنبياء أعظم منهج يحتذى في العبادة والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة، ذلك أنهم هم المصطفون الأخيار، وهم الذين اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم وكملهم وجملهم وأرسلهم برسالاته ليبلغوها إلى عباده ليدلوهم عليه سبحانه ويؤلفوهم به. فلا أحسن ولا أنفع للمسلم عموما والداعي إلى الله بخاصة من معرفة سيرة الأنبياء ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وقد أبدى القرآن وأعاد في بيان سير الأنبياء ودعوتهم وقصصهم وأخبارهم وما حصل لهم، وما ذلك إلا لهذا الغرض، وهو أن يؤتسى بهم ويؤتدى بهم. كيف لا؟ والله تعالى قد قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدح. وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بمن قبله بالمرسلين، فنكون قد سعدنا باقتدائنا بالمرسلين جميعا. وبيان سيرتهم ودعوتهم ومنهجهم في كتاب الله تبارك وتعالى بذكر ما فيه منفعة وما فيه عظة وما فيه عبرة، بغض النظر عن أحداث وتفاصيل ربما لا يتعلق بها عظة ولا عبرة. والقرآن العظيم كتاب هداية كما قال الله تبارك وتعالى: هذا هدى. هذا هدى، هدى لمن؟ هدى لكل شيء، بل يهدي لأعظم سبيل، لا مجرد هداية بل خير هداية وأكملها وأجملها وأتمها وأحسنها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. وفيه بيان كل شيء إذا يهدي للتي هي أحسن في كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وذلك ليكون هذا الكتاب للعباد مجال تبصر بصيرة، كما قال الله تعالى: هذا بصائر للناس. وقد صرف الله تبارك وتعالى في كتابه الآيات على وجوه شتى من بيان وتوحيد ووعد ووعيد وأحكام وشرائع وقصص وعبر وخبر من مضى وغبر. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيده إلا الكفر. صرفنا، والتصريف الاتيان بالأخبار على وجوه شتى. قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نفصل الآيات ولتستبين، أي نفصل الآيات لتتبين الآيات في نفسها وليتبين ضدها ما دعت إليه ودلت عليه، وهو سبيل المجرمين. وقال تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقال: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فتجد في كتاب الله تبارك وتعالى التوحيد بأنواعه وتقريره وبيانه تأكيده ودعوة إليه وبيان عاقبته وحسن مآل أهله والتحذير من ضده وهو الشرك وبيان سوءه وسوء عاقبة أهله. وتجد فيه الأحكام وتفصيلها، وقد يكون ذلك مقرونا ببيان حكمها وعللها وغاياتها. وتجد فيه القصص وعبرها وتفاصيلها. وأصل القصد تتبع الأثر، أصل القصد تتبع الأثر. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، من ذلك قولهم: اقتصدت الأثر إذا تتبعته. ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول، يعني يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه، كأنما يقتص فعله فيفعل به مثل فعله، فكأنه اقتص أثره. ومن الباب القصة والقصص، كل ذلك يتتبع فيذكر. قلت: ومنه قصاص الأثر وهم القافة الذين يتتبعون الأثر إلى منتهى. قال تعالى: وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره، تتبعي أثره. قال الأزهري في تهذيب اللغة: وقيل للقاصي يقص القصص لاتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: وقوله فارتد على آثارهما قصصا، أي رجع من الطريق الذي سلكاه فيقصان الأثر. فالقصص إذن هو تتبع الأثر، يقال قصصت أثره أي تتبعته. والقصص مصدر، قال تعالى: فارتد على آثارهما قصصا، أي رجعا يقصان الأثر الذي جاء به. قال على لسان أم موسى وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه من يأخذه. والقصص كذلك الأخبار المتتبعة. قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق. وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقصة الأمر والحال والشأن والخبر. تقول ما القصة؟ يعني ما الخبر؟ ما قصتك؟ ما شأنك؟ ما أمرك؟ قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصن. قال ابن العربي وذلك أن الله ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما جرى من الأمم وعليها ما جرى منها وما جرى عليها وأقوال الأنبياء وأفعالها فأحسن القصص وهو أصدق أي قصص القرآن أصدق. فإن رواة الإسرائيليات ذكروها مبدلة وبزيادة باطلة موصولة أو بنقصان محرف للنقصد منقولة. يعني رواة الإسرائيليات والإسرائيليات ما هي؟ أخبار بني إسرائيل المنقولة عنهم من كتبهم، ليس الإخبار عنهم، لا أخبارهم المنقولة من كتبهم. تلك أخبار بني إسرائيل فيها زيادة ونقصان ومبالغات وأكاذيب. أما القرآن فهو القصص الحق. قال تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ومزدجر اسم مصدر بمعنى الازدجار أي مظنة أن يزدجر به. والمراد بها قصص القرآن وبراهينه ومواعظه. والقصص في القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول قصص الأنبياء وقد تضمن دعوتهم قومهم التي أيدهم الله بها وموقف المعاندين منهم ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين كقصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. النوع الثاني قصص قرآني يتعلق بحوادث قادرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم كقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وطالوت وجالوت وابني آدم وأهل الكهف وللقرنين وقارون وأصحاب السبت ومريم وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل ونحوهم. النوع الثالث قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران وغزوة حنين وتبوك في سورة التوبة وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب والهجرة والإسراء ونحو ذلك. والقصص القرآني ليس مسوقا للتسلية فحسب والسرد التاريخي بل هو مسوق لأجل غايات وأهداف كثيرة يمكن إدراكها بالتفكر والتأمل في القصص ومنها ما هو منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هذه الأهداف أولا إيضاح أسس الدعوة إلى الله إيضاح أسس الدعوة إلى الله ومنهجها وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة المحمدية معه على دين الله، وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده وخذلان الباطل وأهله. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فسنة الله واحدة في نصر المؤمنين وخذلان المعاندين. ثالثا، تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتثبيت آثارهم. فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، والمؤمنون على هذا السند كل آمن بالله ورسله إلى قوله: لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان بهم. رابعا، إظهار صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضي عبر القرون والأجيال، قصص ما كان يعلمها هو ولا قومه صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر بتلك الأحداث مرتبة متسلسلة كما وقعت، فدل على أنه رسول الله، لأن تلك الأحداث لا يمكن الوصول إليها بالعقل المجرد، بل لا بد من خبر، وليست أخبارها موجودة بين قوم النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يأتي بكتاب فيه أخبار المرسلين وتفاصيل تلك الأخبار يدل على أن هذا من عند الله وأنه رسول الله حقا. رابعا، العظة والعبرة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويمكن القول إن معظم قصص القرآن يقصد به العظة والاعتبار من باب إما قياس الطرد أو قياس العكس. إذا أخبر عن المؤمنين ففي هذا حث على أن يفعل مثل فعله، وإذا أخبر عن الكافرين ففي هذا حث على اجتناب فعله وأن يفعل خلاف فعله ولا يسلك سبيلهم. فما يحق بالمشركين ومخالف الرسل هو جزاء كل من جاء بمثل فعلهم، أما من جاء بعكس فعلهم فله عكس جزائهم. ولذلك حينما يريد القرآن قصص الفساد الأخلاقي لدى الأمم السابقة يقرن ذلك بما تلاه من جزاء ومصير من ومصير ناله المفسدون، ويصدر ذلك بطلب النظر والتأمل في التلازم بين الذنب والعقاب للاعتبار والتقويم، كما قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ولم يقل انظر كيف كان عاقبتهم، وإنما عاقبة المجرمين ليدل على أن كل مجرم فله مثل جزائه. ويعقب القرآن على قصة ثمود بالترهيب من جزاء من يفعل السيئات مثلهم، وبالترغيب في ثواب من آمن واتقى من قوم صالح. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك أيضا من فوائد القصص مقاطعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى، وتحديه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل، كقوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وكقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم ومسبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ففي بيان ما أخطأوا وبيان الحج عليهم، ومن ذلك أيضا ما أخطأوا من قضية الرجل بالإزدام المحصن. كذلك أيضا القصص مع حقيتها، مع أنها حق ثابت، ضرب من ضروب الأدب يصغي إليه السامع وترسخ عبره بالنفس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كذلك أيضا في القصص الحجة والإقناع، وذلك بإيراد القصة المناسبة للموقف بما تضمنه من حوار تبرز فيه دعاوى المخالفين القدامى ضد أنبيائهم، ثم تأتي ردود الأنبياء الإقناعية وكأنها ردود من النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، لأنهم قالوا مثل ما قال الأولون، أو ردود من كل داعية إلى الإسلام على مخالفه في كل زمان ومكان، فيعتبر بتلك القصص من ذلك الحوار الذي جرى بين نوح وقومه وموسى وقومه وشعيب وقومه. قال تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم ما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. كذلك أيضا من فوائد القصص إظهار قدرة الله المطلقة، إظهار قدرة الله المطلقة، وذلك في باب الخلق من عدم، فقصة خلق آدم، أو الخلق من أم بلا أب كقصة مريم، أو من أب بلا أم كقصة حواء، أو إثبات القدرة على إحياء الموتى كقصة إبراهيم مع الطير، أو البعث والنشور كقصة الذي أماته الله 100 عام ثم بعد. كذلك أيضا من صور تصريف الآية بالقصص القرآني بيان بعض الأحكام الشرعية من خلال القصص، لأنها قصص حق من آيات القرآن، فإنه يثبت بها الأحكام الشرعية وتقرر. فتأمل قول الله تبارك وتعالى في قصة ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر حتى قال بعد ذلك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قيل للحسن رحمه الله البصري: أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والله الذي لا إله غيره، وما جعل الله دماء بني إسرائيل أكرم عليه من دمائها. فانظر قصة ترتب عليها حكم ثم جر هذا الحكم إلينا، فإذا القصص القرآن يستنبط منها حتى الأحكام. ثم أيضا تجد أن بعض القصص قد تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى، فيشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص التي تكرر بغير موضع، فالقصة الواحدة قد يتعدد ذكرها في القرآن وتعرض في صور مختلفة من التقديم والتأخير والإيجاز والإطناب وما شابه ذلك. ومن حكم ذلك أولا بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة، والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخر وتصاغ في قالب غير القالب ولا يمل الإنسان تكرارها. والقصة هي والحق فيها ثابت غير مختلف ولا متناقض، بل يتجسد في نفسه معاني لا تحصل له بقراءتها في الموضع الآخر بالنظر إلى الألفاظ التي وردت بها كذلك أيضا من فوائد ذلك قوة الإعجاز، فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة وبأساليب متعددة مع المحافظة على أحقيته، هذا أبلغ في تحدي العرب أن يعارضوه بمثله. ثالثا، الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبادها بالنفس، لتمكين عبادها بالنفس، فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام، كما هي الحال في قصة آدم وإبليس، تكررت كثيرا. لماذا؟ لأنها قصة الإنسان الأول، القصة التي لا نزال في أحداثها وفي تبعاتها إلى اليوم، وإلى أن يجد الله الأبرار عليها. وقصة موسى وفرعون لأنها تمثل الصراع بين الحق والباطل، ولا يزال ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع أن القصة الواحدة لا تتكرر في السورة الواحدة مهما كثر تكرارها في القرآن كله، لكن لا تتكرر في السورة الواحدة. ثم أقول إن قصص القرآن حقائق تاريخية واقعية، ليست كقصص البشر التي يكون فيها شيء من نسي الخيال، ويكون فيها شيء من التمليح والتزويق بالزيادة والنقصان. لقد صرح القرآن بأنه يقص القصص الحق أي الثابت الواقع، فكان ذلك دليل على أن ما جاء في الكتاب الكريم تبيان لوقائع حدثت في غيب الماضي الذي انتثر علمه أو علم بعضه عن الناس، وكان هذا القصص وجه من أوجه إعجاز القرآن الدالة على أنه من عند الله تبارك وتعالى. غير أن التحريف والدس في قصص الأنبياء الذي وقع في تراث الأمم السابقة من جراء المرويات الإسرائيلية دفع بعض الباحثين وخصوصا من الأجانب إلى التشكيك في هذه القصص، وتوهموا أنها مجرد أمثلة مضروبة. بل إلى الغلو في التشكك حتى في القضايا البدهية، مثل وجود بعض الأنبياء المتقدمين الذين تدل دلائل اليقين القاطع على وجودهم، بل من كان له الأثر الكبير في تحول الإنسانية مثل إبراهيم أبي الأنبياء أو موسى وعيسى عليهم السلام. ثم جاء مع الأسف ببغاوات الثقافة الأجنبية من أبناء ملتنا ليردد بعضهم بغير علم تلك المقالة، ويظن أن القصص ما هو إلا لون من ألوان الإيراد اللغوي أو البلاغة أو نحو ذلك، وهذا كله ضلال وهوس وتشكيك. فقصص القرآن كما قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إن هذا لهو القصص الحق، فهو حق على حقيقته. أما طريقة القرآن في عرض القصة فله صور متعددة، وكلها لا تخرج عن الإيجاز، عن الإعجاز والإيجاز أحيانا والإضراب أحيانا، فقد يسرد القصة من أولها إلى آخرها في موضع واحد، كما ورد في قصة يوسف عليه السلام في موضع واحد، وقصة موسى والخضر مرة واحدة في موضع واحد، وقد يعود فيلفها ثم ينشرها، الذي يسمى اللف والنشر، يعني يؤتى بها مجملة ثم تفصل، كما في قصة أصحاب الكهف ذكرها مجملة ثم قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ثم أخذ يفصل في قصتهم. وقد يعرض لجانب من القصة في سورة والجانب الآخر في سورة أخرى، وقد يعرضها مرة موجزة ومرة مبسوطة. وفي كل الأحوال راعي مكان العبرة ومقتضى المقام والغرض من القصة. وقصص القرآن أحسن القصص، حسن الصياغة وصدق حديث وإعجاز نظم وعظمة فائدة، فهي أخبار صادقة كما قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال واتل عليه النبأ ابني آدم بالحق، كله بالحق بالحق بالحق. فليست بالنسبة الخيال بل حقائق واقعة، إذ هي من أخبار من تمت كلماته صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أمور واقعة أجراها الله بعلمه وحكمته وقدرته وجعلها عبرة للمعتبرين. وليس الأمر كما زعم أولئك المفتونون من أذناب المكذبين بالقرآن من الملحدين والضلال الذين جعلوا القرآن الذي هو كلام الملك الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ككلام البشر وخيالاتهم. قصص القرآن عبر نافعة لأنه من كلام الله وعن أحداث جرت بقدرة الله، والأحداث كثيرة، الأحداث كثيرة، ولكن ذكر الله لنا منها واصطفى لنا منها ما فيه العظة والعبرة. والتفكر قصص القرآن حقائق واقعة وأمثال تعتبر، لذا جاء واضرب لهم مثلا ثم يأتي بالقصة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب من عناب ونخيل من أعناب وحفناه بنخل إلى آخر الآية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فهي أمثال مضروبة للعباد لكنها أمثال حقيقية. الأمثال أحيانا تكون قصة حقيقية وأحيانا يكون تمثيل وأحيانا قصة حقيقية. فهذه قصص القرآن قصص حقيقية، والقصص له حكم بالغة وفوائد عظيمة كما تقدم، يستنبط منها الأحكام العقدية والتشريعية، لذا تتميز القصة القرآنية بالنص على موضع العظة والعبرة والفائدة، ويستنبط منها الأحكام كقصة ابني آدم. فقصص القرآن أحسن القصص كما قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال البغوي رحمه الله سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وحديثنا عن نوع من القصص وهو قصص خليل الرحمن وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وما جاء من سيرته. فنشير إلى القصة والآيات التي دلت عليها ومعاني تلك الآيات، ونستنبط منها ما فيها من دروس وعبر وعظات تتجاوز أكثر من 200 مسألة بادئ النظر، وهي أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة. ولماذا قصة إبراهيم عليه السلام بالذات؟ قصة إبراهيم بالذات لعظيم مزيلته، فهو ثاني الأنبياء بالفضيلة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هو من أولي العزم من الرسل، فهو ثاني الأنبياء بالفضيلة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن والخلة منزلة عظيمة، وهي منزلة المحبة التي تخللت القلب وتمكنت منه ولم تزاحمها محبة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. وصاحبكم خليل الرحمن، أي هو صلوات الله وسلامه عليه. يعني يريد أن يعبر عن محبة أبي بكر رضي الله عنه، ويقول: لو أردت أن أختار من أمتي خليل يبلغ المرتبة العليا من المحبة لاخترت أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الرحمن، ما عندي أحب إلي من الله تبارك وتعالى خليل الرحمن، أما هو فأخي وصاحبي. كذلك أيضا اخترنا الكلام عن إبراهيم الخليل لأنه أبو الأنبياء بعده. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي بعث بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته. كذلك أيضا لعظيم صفاته التي وصفه الله تعالى بها، قال: وإبراهيم الذي وفى، وفى ما أمر الله به، قال: وفى بقلبه للرحمن وببدنه للنيران وبماله للضيفان، وفى كل ما أمره الله تبارك وتعالى به على أكمل وأتم ما يكون. فقال الله: وإبراهيم الذي وفى، فلما وفى اتخذه الله خليلا. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كلمات مشتملة على أوامر فأتمهن. وقال: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما جامعا للخير كله. الأمة بمعنى الإمام الجامع للخير الذي يؤتم به ويقتدى به. ووصفه بالحنيفية، والحنف الميل عن الباطل والثبات على الحق، والثبات على الحق. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم لأن الله تبارك وتعالى أمر باتباع ملته، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وملة إبراهيم الحنيفية. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله، أمره أن يأمر أمته بأن يتبعوا ملة إبراهيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وبين أن ذلك أحسن دين، اتباع ملة إبراهيم عليه السلام. قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فمن هو إبراهيم؟ إبراهيم هو إبراهيم ابن تارح أو تارخ، وهو آزر ابن ناحور من ذرية سام ابن نوح، ونوح أبو البشر الثاني كما قال: وجعلنا ذريتهم الباقين. فالبشر من ذرية نوح عليه السلام بعد آدم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ وهذا يدل على أن اسم أبي إبراهيم آزر، أن اسمه آزر، وجمهور أهل النسب منهم ابن عباس على أن اسم أبيه تارح، وأهل الكتاب يقولون تارح، فقيل إنه لقب لقب بصنم كان يعبده اسمه آزر، قال ومعناه معين من المعازر، صنمه سمى آزر يعني معين. قال ابن جرير والصواب أن اسمه آزر، ولعل له اسمان، علم أو أحدهما علم ولقب، أو أحدهما لقب والآخر اسم، وهذا هو الحق، أن نقول ما قال الله ونقف عند حد ما قال الله، فنقول إن والد إبراهيم هو آزر، لأن هذا الذي صرح به القرآن، وعليه المحققون، ولا يمتنع أن يكون له اسم ولقب. أما مولده ونشأته فقال أهل الأخبار لما كان عمر والد إبراهيم 75 سنة، 75 سنة ولد له إبراهيم عليه السلام، وناحور وهاران، إبراهيم وناحور وهاران أولاد آزر، ولد لهاران لوط، فلوط ابن أخي إبراهيم، لوط ابن هاران ابن آزر. وكانت ولادة إبراهيم ببابل من أرض العراق، ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس، فأقاموا بحران التي سميت على اسم هاران أخو إبراهيم. هاران لما نزلوا تلك القرية نزلها هاران، فسميت على اسم هاران، فتحورت مع الزمن إلى حران. وتزوج إبراهيم بابنة عمه سارة، وكانت عاقرة لا تلد، وفي ولادتها بعد ذلك كرامة وآية. وكان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليه السلام. وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأبطل به ذلك الضلال، كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. فإن الله تبارك وتعالى آتى إبراهيم رشده في صغره، وابتعثه رسولا واتخذه خليلا في كبره، قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي أنه كان أهلا لذلك. لذا نظر في عبادة الكواكب كما أخبر الله عز وجل عنه بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، اختلف العلماء هنا هل كان إبراهيم عليه السلام في مقام نظر فهو حقيقة يبحث عن ربه، وأن ذلك كان في صغره قبل معرفته، أو أنه كان في مقام مناظرة. والصواب أن إبراهيم عليه السلام كان في مقام مناظرة لا في مقام نظر، كان في مقام مناظرة. قول هذا كله من باب المناظرة والتنزل مع الخصم، ويتوسع في المناظرة ويتنزل مع الخصم لإلزامه وإفهامه ما لا يتوسع في غيرها. قال الزجاج قوله هذا ربي أي على قولكم، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر، ونظير هذا قوله تعالى أين شركائي، وهو جل وعلا واحد لا شريك له، والمعنى أين شركائي على قولكم. وقال القرطبي هو على معنى الاستفهام والتوبيخ منكرا لفعلهم، أي أهذا ربي أو مثل هذا يكون ربا، فحذف الهمزة. وفي التنزيل أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون. وتأمل وجه المناظرة والإبحام فيها والتقرير للتوحيد، فلما أفل هذا ربي لئن لم يهدني، أول ما رأى كوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ما يصلح يكون رب. لماذا؟ لأنه ولى وأدبر، والرب ما يترك عباده، لابد أن يكون قيوما قائما بشؤونهم. أنا لا أحب الآفلين، فكونه يذهب ويولي معناته أنه حادث، الذي له نهاية له بداية. ثم لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم لما أفل ما قال مرة أخرى لا أحب الآفلين، لا جاء بحجة أخرى، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ليدل على أن الهداية للدين والتوحيد والمعرفة ما تكون إلا عن طريق الرب تبارك وتعالى، ما تأتي عن طريق الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة، لا، ليس هذا طريق معرفة الله عز وجل. لئن لم يهدني ربي. ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وهذا يدل على أن الرب يجب أن يكون كبيرا أكبر من كل شيء. وأصنامكم هذه صغيرة، أصنام صغيرة وفي أكبر منها، والصنم الكبير أصغر من الصخرة التي نحت منها، ففيه أكبر منه، والله لا بد أن يكون أكبر من كل شيء. فإذا كل مرة قال قولا فيه حجة عليهم، فيه حجة عليهم. ولهذا قال بعد ذلك فلما أفلت أي غربت الشمس ماذا قال؟ قال يا قوم إني بريء ما تشركون. انظر مقالته وتأمل، هل هذه مقالة إنسان كان للتو يبحث عن ربه ما يعرفه، أو مقالة إنسان راسخ في التوحيد؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداه، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والله هذه مقولة إنسان راسخ التوحيد، ما هو إنسان كان يبحث، فدل على أنه في مقام ماذا؟ في مقام مناظرة، في مقام مناظرة. ولهذا لما أفحمهم وألزمهم انقض عليهم بدلائل التوحيد والتشريع عليهم فيما هم عليه من شرك بالله تبارك وتعالى. فلم يكن عليه السلام شاكا وحاشا، ما كان شاكا، فإن الله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، بأكثر من موضع ما كان ولم يكن، يعني ما كان في وقت من الأوقات من المشركين، فهذا فيه دلالة على يقين. وإبراهيم بلغ أعلى مراتب اليقين حتى إنه أراد أن ينظر كيف يكون الخلق ترقيا في درجات اليقين. لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فاصطدهن إليك ثم اجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فلم يكن شاكا، لم يكن شاكا، وإنما كان يريد عين اليقين فوق علم اليقين. هناك علم يقين وعين يقين وحق يقين. فعين اليقين أن ترى ما استيقنته، هو مستيقن أن الله قادر على الخلق، لكن أراد أن يرى كيفية ذلك فلم يكن شاكا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إبراهيم ما شك، نحن أحق بالشك منه، وحيث إنا لم نشك فإبراهيم لم يشك. قال الخطابي في أعلام الحديث، قال مذهب هذا الحديث، يعني تأويل هذا الحديث، معنى هذا الحديث التواضع والهضم في النفس، وليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم عليه السلام، لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما. يقول إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك فيه وأن لا يرتاب. وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك، لكن من قبل طلب زيادة العلم واستفادة معرفة كيفية الإحياء. والنفس تجد من الطمأنينة بعلم الكيفية ما لا تجده بعلم الآلية، والعلم في الوجهين حاصل والشك مرفوع. وقد قيل إنما طلب الإيمان بذلك حسا وعيانا، لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال والمستدل فوق الاستدلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، قد تخبر بالشيء، تخبر بالشيء ما تستيقنه، لكن لما تراه يحصل التصرفات كأنك ما سمعته من قبل. فموسى عليه السلام لما ذهب لتلقي التوراة أخبره الله إنا قتلنا قومك من بعده وأضلهم السامرين، فجاء بالتوراة معه غضبان عليهم. فلما أتى ورآهم يطوفون حول العجل غضب فألقى الألواح فتكسرت. لماذا ما ألقاها أول مرة؟ ما كان مستيقن؟ كان مستيقن، لكن ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فإبراهيم أراد المعاينة بعد خبر لم يشك فيه. وتأمل قول الله تعالى عن إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، آتينا رشده وكنا به عالمين. وقوله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، وقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم ما هدايات هذه الآيات؟ أولا التصريح بأن أبا إبراهيم هو آزر، والواجب حمل كلام الله تعالى على الظاهر المتبادل من أذهان ما لم يدل دليل صحيح على خلاف ذلك. ثانيا فضيلة إبراهيم عليه السلام في تصديه للدعوة لوحده في حين غربة وبين قوم مشركين، ما كان على وجه الأرض مسلم إلا هو وزوجته، ثم تبعه لوط. ثالثا أن النظر في ملكوت السماوات والأرض يثمر للعبد اليقين بربه. وتأمل قول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. رابعا أن عين اليقين يزيد العبد ثباتا وطمأنينة، فليس الخبر كالمعاينة، أرني كيف تحيي الموتى. خامسا أن الهداية والتوفيق لذلك بيد الله، ينور بصيرة من يشاء فيجعل نظره عبرا، وكذلك يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالله يمتن على من يشاء فيجعل نظره عبرا، ينظر فيعتبر فيبلغ اليقين. سادسا أن مرتبة اليقين أعلى المراتب وطلبها أسهل المطالب، ولتحصيلها أسباب منها التفكر والاعتبار، وليكون من الموقنين. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سابعا إنكار الشرك على أهله وعدم إقرارهم عليه أو مداهنتهم فيه ولو كانوا أقرب الناس إلى المرء، فإبراهيم عليه السلام أنكر على أبيه وقومه وهو أبوه، لكن هذا دين الله عز وجل. ثامنا سنة التعليم بالمحاورة والإقناع، والمحاجة، أن تستيقن الحق الذي أنت عليه، تعرف الحق الذي أنت عليه بدليله، وتعرف ضلال الضال ودليل الضلال، وتعرف كيف ترد الباطل بالحق. هدف العلم. تاسعا مشروعية الجدال بالحق للمشركين والمبطلين لإحقاق الحق. بعض الناس يقول طبعا الردود ما نريد، الله سألنا الناس صح، لا هذا إبراهيم يجابه يسمع حجته الكلام يرد عليه، هذا منهج. في المجادلة أحكامها وظروفها وأسلوبها، فقد نتنزل مع الخصم ليجيبه الحجة. ما لازم الإنسان يجادل ويتنزل وتقول لماذا تقول هذا القول، هذا التنزل مع الخصم هذا لإلزام الحجة لا للتسليم له، كأن تقول هب أن الأمر كذا فماذا تقول لك، فقولك هب أن الأمر كذا يعني أنك سلمت، وإنما هو تنزل مع الخصم لإلزامه الحجة. الحادي عشر أن التعلق بالنجوم والأبراج من شرك قوم إبراهيم فليحذر ذلك، هم وضعوا أصنامهم على الكواكب وكانوا يعظمون النجوم، وكانوا أهل التنجيم كما سيأتي بال، فنظر ربهم في النجوم فقال إني سقيم، لأنهم بزعمهم بالنجوم بالأبراج يستدلون على الحوادث. فما يفعله بعض الناس الآن من الاستدلال بالنجوم والأبراج من التنجيم هذا مأخوذ من شرك قوم إبراهيم أو القوم الذي بعث فيه إبراهيم عليه السلام. ثاني عشر أن من يزول عن عابديه ويغادرهم ويفنى دليل على حدوثه فلا يصح أن يكون ربا. فلما أتى قال لا أحب الآفلين. إذن من يتخذون أرباب من أولياء ونحنهم هل قبور تغيب عنه وتغيب عنك ما تعلم عنك بشيء أو يا ما أعلم عنك بشيء ما يصح أن يكون أرباب. الرب حي قيوم لا يغيب عن خلقه تبارك وتعالى سميع بصير. ثالث عشر أن من صفات الرب سبحانه دوام قيوميته واطلاعه. رابع عشر أن الهداية للتوحيد محض فضل الله. محض فضل الله من أين مأخوذة؟ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فليلجأ العبد إلى ربه وليسأل الموحد الله أن يحفظ له توحيده وتأمل دعاء الخليل واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. خامس عشر أن من صفات الرب أنه أكبر من كل شيء، فكل منحوت وكل معبود من دونه فهو صغير لا يصلح أن يكون ربا فالله أكبر. سادس عشر وجوب البراءة من الشرك وأهله. سابع عشر بيان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ومكان. بيان ضلال عقول حينما يعبدون ما ينحتون. خلق هو نحت هو صور هو شكل بعد أن لم يكن شيئا ثم تدلل له وسأله من البركة وهو الذي نحته ثم ربما يغيره ويشتري غيره وينصبه مكانه فأي عقول تلك. ثامن عشر حنيفية إبراهيم وبراءته من الشرك وأهله. تاسع عشر شدة عناد أهل الباطل مع قيام دلائل بطلانه ووضوح الحق فلا تعجب ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. علموا أن إبراهيم صادق لكنهم نكسوا على رؤوسهم وأصروا على عنادهم واستكبارهم. العشرون ضعف عقول أهل الباطل وفساد رأيهم. أتحاجوني في الله وقد هدى الله هداني فلما تحاجوني في ربي. الحادي والعشرون أن الخوف عبادة يجب إفراد الله بها والمراد خوف السر بالنفع والضر لا الخوف الطبيعي. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما نزل بها عليكم السلطان. الثاني والعشرون التعجب من حال مذنب لا يخاف عقاب ذنوبه. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ثالث والعشرون أحق العباد بالأمن في الدنيا والآخرة من آمن بالله ولم يشرك به شيئا. رابع والعشرون أن الظلم المقصود هو الظلم الأكبر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بدليل بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. يعني إذا كان الذي له الأمن وهو مبتلي هو من آمن ولم يخلط إيمانه بظلم أي ظلم هكذا فهمه فأينا يكون له الأمن ونحن نظلم أنفسنا. قال ليس الذي تعنون ألم تسمعوا إلى ما قال عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما ذلك الشرك الذين آمنوا ولا يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك. فمن آمن وهذه الخامسة والعشرين من آمن ولم يظلم أي ظلم فله الأمن المطلق ما ظلم ظلما أكبر ولا ظلم نفسه بالوقوع في السيئات أو ترك ماذا أو ترك الواجبات. ومن لم يظلم الظلم الأكبر يعني ما أشرك فله مطلق الأمن إذا لم يظلم الظلم الأكبر ولكنه ربما ظلم نفسه في الوقوع في بعض المحرمات التي دون الشرك وترك بعض الواجبات التي دون التوحيد فهذا له ماذا؟ له مطلق الأمن يعني أصل الأمن. فالتوحيد سبب الأمن ولا بد إما أصله أو كماله. التوحيد سبب الأمن، إما أصله إذا لم تظلم أي ظلم لا شرك ولا كبيرة، فهذا لك الأمر المطلق كله. وإذا ما ظلمت نفسك بشرك ولكنك ظلمت نفسك بمعصية فلك مطلق الأمن، أي أصل الأمن من ماذا؟ من الخلود في النار، وأنت تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. قد لا يعذبك الله على ذنب، قد يشفع الله فيك الشافعي، قد يكفر الله عنك ببعض المكفرات. السادس والعشرون أن الحجة الغالبة ما كانت من عند الله. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالحجة الغالبة ما كانت من عند الله، وفي هذا مصداق قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. السابع والعشرون إثبات صفة العلم والحكمة لله تبارك وتعالى. عليم الحكيم. الثامن والعشرون أن الهداية والإضلال بعدل، لأنها صادرة عن علم وحكمة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. عليم حكيم. فالهداية والإضلال بعدل لأنها صادرة عن علم وحكمة. يضل من يشاء يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. لماذا؟ لأنه عليم حكيم، يضع كل شيء في موضعه. ثم المحاجة الثانية وهي محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه. نبدأ فيها ونرتاح. كم بقي؟
أربعين.
تكمل إن شاء الله. المحاجة الثانية محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: السلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الصديق هو المصدق بالحق الملتزم به المبالغ في ذلك. ومن أحسن ما تعرف به الصديقية ما جاء في كتاب الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يأتي بالصدق ويصدق بالصدق. قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ومقام الصديقية مقام عظيم، مقام عظيم يشترك فيه الأنبياء مع المؤمنين، ومن اتصف به سما على بني نوعه رسالة أو إيمانا. فمن الأنبياء من جمع الله له بين النبوة والصديقية، ومن غير الأنبياء من بلغ مقام الصديقية. وهي تنزل صاحبها من غير الأنبياء منزلة فوق منزلة الشهادة. مقام الصديقية بين النبوة والشهادة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتأمل موقف إبراهيم، موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عند إخباره بالإسراء، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلته، أسري به ثم عُنِّب إلى السماوات العلى، لكن هم وقفوا عند حد ما يعرفون في السماوات ما يعرفون، لكن ما بينه وبين بيت المقدس يعرفون لأنهم يرتادونها. فلما أخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع من ليلته، فمن مصفر ومصفق، من مصفر ومصفق، يعني جاء محمد بالشيء اللي ما يصدق، فرصة أن يشكك أتباعه. فأول ما ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. قال: إن كان قال الله أكبر، هذا اليقين، هذه الصديقية، إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. فسمي الصديق رضي الله عنه، فنال بهذا مقام الصديقية. أما تفسير هذه الآيات فنقرأ تفسير السعدي رحمه الله لهذه الآية. تفضل.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعز الله تقدمه: وتأمل موقف أبي بكر عند إخباره بالإسراء فنال به هذا المقام. قال السعدي رحمه الله تعالى: أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب المبين وذكر الحكيم، فإن ذكر فيه الأخبار كان أصدق الأخبار وأحقها، وإن ذكر فيه الأمر والنهي كان أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأبسطها، وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد كان أصدق الأخبار وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل، وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل. ولهذا
لعله وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون وإن ذكر
فيه الأنبياء والمرسلون كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل. ولهذا كثيرا ما يؤذي ويعيد في قصص الأنبياء الذين فضلهم على غيرهم ورفع قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الخلق إلى الله، والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية. فذكر الله في هذه السورة، فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء، يأمر الله رسوله أن يذكرهم لأن فيه ذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليه وبيان فضله وإحسانه إليه، وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتدار بهم. فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فالصديق كثير الصدق فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، وذلك يستلزم الحلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الثالث للطوائف الباطلة، وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله من العذاب العظيم، فدعا القريب والبعيد واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكن، وذكر الله مراجعته إياه فقال: إذ قال لأبيه مؤذنا له عبادة الأوثان: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لم تعبد أصناما ناقصة في ذاتها وفي أفعالها فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعينها نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ولا تقدر على شيء من الدفع. فهذا برهان جلي دال على أن عبادة النفس في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعا، ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الكمال الذي لا ينال العبادة نعمة الذي لا يأمر عباده نعمة إلا منه ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو وهو الله تعالى. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتِ، يا أبتي لا تحذرني وتقول إني إن مثلك وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطِ. والمقصود من هذا قوله فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته في جميع الأحوال. وفي هذا من لطف الخطاب وإيده ما لا يخفى، فإنه لم يقل يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل، أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أنت بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتي، وينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمن اتبع خطواته فقد اتخذه وليا، وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب، كما أن الطاعة أكبر الأسباب إليه رحمته. ولهذا قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي بسبب إصرارك على الكفر وتماليك في الطغيان، فتكون للشيطان وليا، أي في الدنيا والآخرة، فتنزل بمنازله النميمة، وترفع في مراتعه الرهيبة. فتدرج الخليل عليه السلام دعوة اليمين من أسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه، وأن ذلك موجب لاتباعك إياي، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله من رحمته إن أخاف على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. فلم ينجح هذا الدعاء بذلك الشقي، وأجاب بجواب جاهل وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فتوجه في آلهته التي هي من الحجر والأصنام، ولام إبراهيم على رغبته عنها، وهذا من الجهل المفرط والكفر الرهيب، يتمدح بعبادة الأوثان ويدعو إليها: لئن لم تنته، أي عن شد آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله، لأرجمنك ألقتك بالحجارة، واهجرني مليا، أي أكثر مني زمانا طويلا. فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين، ولم يشكر بل صبر ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: سلام عليه، أي ستسلم من خطابي إياك بالشك والسب وبما ذكر. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة لأن يهديك للإسلام الذي تحصل به المغفرة، فإنه كان بي حفيا، أي رحيما رؤوفا بحالي معتنيا بي، فلم يزل يستغفر لله له رجاء أن يهديه الله. فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يريد فيه شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه. وقد أمر الله باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واليقين والسهولة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة، والصبر على ذلك وعدم السهامة منه، والصبر على ما ينال الداعي من هذا الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي. فلما أيس من قومه وأبيه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أنتم وأصنامكم، وأدعو ربي، وهذا شامل دعاء العبادة ودعاء المسألة، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي وقبول أعمالي. وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا أهواءهم، فلم تنجع فيهم المواعظ، فأصابوا بطغيانهم يعمهون، أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله. ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومهلكه وأهله وقومه من أشد معروفا، ومنها انفراد محمد يتعزز به ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واعتزل ابراهيم قومه قال: قال الله في حقه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، وكلا اي اسحاق ويعقوب جعلنا نبيا. وحصل لهم هبه هؤلاء الصالحين المرسلين الى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم برسالته واصطفاهم من العالمين. ووهبنا لهم اي ابراهيم وابنيه من رحمتنا، وهذا يشمل جميع ما وهب الله له من الرحمه من العلوم النافعه والاعمال الصالحه والذريه الكثيره المنتشره التي قد كثر فيهم الانبياء والصالحون، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهذا ايضا من الرحمه التي وهبها لهم، لان الله وعد كل محسن ان ينشر له كلاما صادقا بحسن لسانه. وهؤلاء من ائمه المحسنين، فنشر الله تعالى الحسن الصادق غير الكاذب، العالي غير الخفي، وذكره الملا الخافضين والثناء عليهم ومحبتهم. فذكرهم ملا الخافضين والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب، وفاضت بها الالسنه، فصاروا قدوة للمهتدين وأئمة للمهتدين، ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
هذه المحاجة كما سمعتم هي محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه ودعوته أباه وإلحاظ النصح له، كما يدل عليه تكرار يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا فيه نصح مع الشفقة، كما قال لقمان لابنه: يا بني يا بني يا بني. حاج أباه في معبده، وأبوه كان يبني الأصنام أو يبيع الأصنام أو يلف الأصنام، المهم أنه يجدها إجلالا عظيما. حاجه إبراهيم في هذا لعل عقله أن يفيد، ولعله أن يترك عبادة الأصنام ويوحد الله. ثم قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولا اعترضته بهذا كما قال السعدي رحمه الله، ما قال أنا عالم قد جاءني من العلم ما لم يأتك، جاءني من العلم ما لم يأتك، لم يقل ما عنده علم، لكن يقول جاءني ما لم يأتك، وهذا حق. فليس العبرة بكبر السن أو صغره، وإنما العبرة بالعلم. قال: فاتبعني أهدك صراطا سويا، أدلك على طريق قوي، اتبعني هذا خير لك يا أبتي، لا تعبد الشيطان، فإن من عصى الله تبارك وتعالى وأمر المعصية الشرك فهو مطيع للشيطان، فهو مطيع للشيطان وعابد للشيطان. وهكذا كل من أطاع غير الله فهو عابد له، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لما اتخذ هواه يقدمه على أمر الله جعله كالإله، كالإله. ولما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم: لا نسأل عنده. قال: أليس تحدون ما حرم الله فتحدونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بل. قال: فتلك عبادتهم. إذا ليس العبادة مجرد الركوع والسجود، وإنما الطاعة، فطاعة الشيطان عبادة له. قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي تعرض عن الله فيصيبك عقوبة من الله، فيتخلى عنك الرحمن ويتولاه الشيطان. فما نفع هذا ولا أجزاء، بل عمد إلى الوعيد والتهديد: أراغب أنت عن آلهتي والرغبة عن الشيء ترك، رغب عن كذا أي ترك، ورغب في كذا أي أراد، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، لأرجمن قيل بالحجارة وقيل بالسب والشتم، وأصل الرجل هو رجل الحجارة، لكن قد يكون بسبب الشتم القوي فنزل منزلة الرجل بالحجارة فيقال رجمه بالكلام. لكن هنا الظاهر كما أجرى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه بالحجارة لأرجمنك والجرم مليا، تعد عني الجرم لا تكلمني زمانا طويلا. قال السلام عليك، وهذا أدب المصطفين الأخيار، أدب الكمل، إذا مروا باللغو مروا كرام، إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم، لا أبتغي الجاهلين، قال سلام عليك، لن يمسك مني أدب، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيظا، عهدت من الله الحفاظ والإكرام، سأستغفر لك الله، لعل الله أن يتوب عليك ويغفر عليك. فاستمر يستغفر حتى مات أبوه على الشرك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فاستغفار ماذا؟ ما استمر عبد الآباد حتى مات إبراهيم عليه السلام، بل حتى مات أبوه، فلما مات على الشرك توقف عن استغفار أحد. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعده وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه في آخر الأمر. قال: وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لما أقام عليهم الحجة ما نفع، قال: أخرجوا مني أعتزلكم. أقام عليهم الحجة والمنهج ألا تجالس أهل الباطل إذا أقمت عليهم الحجة. وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقتلوا معهم إذا أقمت الحجة. قال: فلما اعتزلهم معبودون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لما اعتزلهم وترك قومه من اجل الله اخلفه الله خيرا منهم، وهم الابناء الذين هم احب شيء الى الرجل، بل الابناء اخيار، ان الله تبارك وتعالى جعلهم انبياء، والذريه المستمره إسحاق ويعقوب، فيعقوب حديث ويبدو أنه وصف بيعقوب في حياته، ولهذا بشر به، ما يبشر به إلا نسيرا. وفي يعقوب معنى ماذا؟ معنى العقل، كلمة العقل. فإذا كما قال الله تعالى: وبشر الله بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فإسحاق ويولد له يعقوب، وهذه شرع عظيمة، وهذه البشارة تأخذ إبراهيم وهو في الثمانين من عمره تقريبا، في الثمانين من عمره. والغالب عند الناس أن ابن الشيخ الكبير يكون نضوى قد لا يولد له، فبشر أن ابنه سيولد له ويولد له ذرية كثيرة، ولهذا ذرية يعقوب هم من الأسباط بني إسرائيل 12، يا أبتي لرأيت أحد عشر كوكبا يقول يوسف، والثاني عشر هو هم ويوسف عليه السلام، وهؤلاء الأسباط أبناء يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. فانظر إلى نعمة الله تبارك وتعالى وكريم عوض الله من ترك شيء لله. قال: وهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا. نأتي إلى ما يستنبط من هذه الآية أو بداية هذه الآيات. أولا، وهي نحو من 30 هداية. أولا، اصطفاء الله من يشاء من عباده. اللهم يصطفي من الملائكة أسرة ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثانيا، من رحمة الله أن نصب لعباده قدوات منهم من البشر، قدوات له من البشر رحمة الله. واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب، نصب الله لنا قدوات منا. لو كانوا الملائكة لربما قال بعض الناس: يا رب هؤلاء ملائكة قد نزعت منهم شهوة الشر، لكن نحن عندنا شهوة الشر، لكن ضرب لنا أو نصب لنا قدوة منا بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فجعلهم الله تبارك وتعالى قدوة وأسوة، وهم بشر مثلنا، بشر مثلنا. ثالثا، ميزة إبراهيم الخليل بجمعه بين الصديقية والنبوة، إنه كان صديقا نبيا. رابعا، شفقة إبراهيم على أبيه وتمام نصحه له في قوله ماذا؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فيه شفقة وتمام نصحه. خامسا، أهمية التلطف بالدعوة إلى الله في قوله يا أبتي، التلطف بالدعوة إلى الله عز وجل، حينما أنت الإنسان تلقى في ندائه يا أخي يا عمي يا كذا من الألفاظ التي تستمير قلبه بها. سادسا أن الإله يجب أن يكون سميعا بصيرا قادرا على النفع والضر. نأخذ بما لا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سابعا جهالة من اتخذ من دون الله ناقصا عاجزا والنقص مستوي على جلة البشر. جهالة من اتخذ من دون الله ناقصا عاجزا، فمن اتخذ من دون الله ربا أو إلها يعبده يسأله يتقرب إليه وهو ناقص عاجز والنقص مستوي على جلة البشر، البشر مستوي عليهم النقص، فمن اتخذ منهم وليا من دون الله تبارك وتعالى فهذا دليل على جهله. سادسا أن العلم أساس الدعوة وسبب البصيرة والنجاة. من أين؟ من أين؟ إني أن قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. إنما يتبع من أهل العلم. أن العلم أساس الدعوة وسبب البصيرة والنجاة. تاسعا أن ذا العلم يسمو على غيره وإن كان صغيرا. الإبن يقول له اتبعني لأن عنده علم، فبالعلم يسمو الصغير. عاشرا أن العالم أولى بأن يتبع من غيره. العالم أولى بأن يتبع من غيره ممن قد يضلون الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يلقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حادي عشر أن اتباع أئمة الهدى سبب هداية ونجاة. طيب خلاص اتباع أئمة الهدى سبب هداية ونجاة، فاتبعني أهديك صراطا سويا. من الذي يكون سبب للهداية؟ اتباع الصالحين أئمة الهدى، اتباع أئمة الهدى. ثاني عشر أن الرسل وكذا أتباعهم يملكون هداية خاصة وهي هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد. فاتبعني أهديك، أي أدلك وأرشدك، ليس معنى أوفقك لكن أدلك وأرشدك. وهذه يملكها من الرسل وأتباعهم أيضا، أنت تهدي تدل ترشد. ثالث عشر تقبيح عبادة غير الله تعالى لذوي العقول. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. رابع عشر أن عابد الأصنام والأوثان عابد للشيطان لأنه الأمر بذلك، الشيطان هو الأمر بهذا، فالذي يعبد الصنم الوثن الولي هو عابد للشيطان. قد يقول الإنسان أنا ما أعبد الشيطان، لا هذه عبادة للشيطان، الذي يطيعهم في معصية الذي يطيعهم في معصية الله هذه عبادة له. خامس عشر شدة معصية الشيطان للرحمن سبحانه، شدة معصية الشيطان للرحمن من قوله ماذا؟ كان للرحمن عصية عصية. سادس عشر حلم الله في إمهاله للشيطان مع رضوائه العباد، ولعله لهذا ذكر نفسه باسمه الرحمن، إن الشيطان كان للرحمن عصية شديد معصية للرحمن، لكنه الرحمة أمهله أنظر إلى يوم عثم فأمره الله تبارك وتعالى. سبع عشر أن تكرار النداء يدل على الشفقة من ناحية وعلى استقلال كل ما في حيز النداء الجليل من سابقه. كيف؟ تكرار النداء يدل على الشفقة، هذا واضح، ويدل أيضا على استقلال كل ما في حيز النداء الجليل عن سابقه. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي قد أبتي أولا إني قد جاءني من علم لم يأتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فكل ما جاء بعد نداء جديد هو شيء جديد، لكن لو قال يا أبتي إني قد جاءني من علم ما لم يأتي اتبعني أهلك صراطا سويا إني أخاف، يظن أنه شيء واحد، لكن تكرار يا أبتي يدل على ماذا؟ على أن كل ما بعد هذا النداء شيء مستقل عن غيره. مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا فعل آخر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والكلام على العقود، يا أيها الذين آمنوا لا تعلوا شعائر الله شيء آخر غير وهو بالعقود، وهكذا يا أبتي ثم يأتي بعده ثم يكرر النداء مرة أخرى. إذن هذا معنى، وعلى استقلال كل ما في حيز النداء الجديد عن سابقا. ثامن عشر، التعبير عن رب العزة وجلاله بوصف الرحمن للإشارة إلى أن حلول العذاب ممن شأنه أن يرحم إنما يكون لمضاعة جرم ذلك المجرم إلى حد أن يحرمه من رحمته من شأنه سعة الرحمة. تاسع عشر، أن من خرج من ولاية الرحمن ابتلي بولاية الشيطان وبئس العوار. قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، ومن خرج من ولاية الرحمن وقع في حيز ولاية الشيطان. عشرون، شدة ما واجه إبراهيم أبيه مع هذا النص هدده أن يرجع وأمره أن يرجع. حد عشرون، حل اسم حل إبراهيم وبره وحسن ظنه بالله تبارك وتعالى أنه حرم على أبيه وبره ودعا له وأحسن ظنه بالله إن ربي كان بي حفيا عسى أن أكون بفعل ربي شقيا. 23، شعور إبراهيم بمنة الله عليه وإحسانه إليه وفيه القدوة للعباد ليكونوا شاكرين لأنعم الله إنه كان بي حفيا. 24، اعتزال أهل الباطل بعد إقامة الحجة عليهم، وبهذا جاء قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإذ مسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. 25، حسن الظن بالله مع الدعاء، وفي هذا الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة في قوله ماذا؟ عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. 26، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في قوله فلما اعتزله وما عندهم بالله وهب له إسحاق ويعقوب. 27، في فضيلة إسحاق ويعقوب لأن الله أثنى عليه. 28، أن نعمة الذرية الصالحة من أعظم النعم من أعظم النعم. 29، في إشارة إلى ولادة يعقوب في حياة أبيه لأنه في حياة جده أكبر إلى ولادة يعقوب في حياة جده إبراهيم لأنه بهذا تقر عينه ويرى موعود الله له. 30، عظيم موهبة الله وإنعامه على أنبيائه. 31، فيه فضيلة الصدق وتميز الصادقين به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله الإخوة قائمين على هذه الدورة العلمية من وحدة الحرية الفكرية للتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعمادة الشؤون الطلاب في هذه الجامعة المباركة، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهدى والتقى والرشاد. أيها الأحبة، إن سيرة الأنبياء أعظم منهج يحتذى، في العبادة والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. ذلك أنهم هم المصطفون الأخيار، وهم الذين اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم وكملهم وجملهم وأرسلهم برسالات ليبلغوها إلى عباده ليدلوهم عليه سبحانه ويؤلفوهم به. فلا أحسن ولا أنفع للمسلم عموما والداعي إلى الله بخاصة من معرفة سيرة الأنبياء ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وقد أبدى القرآن وأعاد في بيان سير الأنبياء ودعوتهم وقصصهم وأخبارهم وما حصل لهم، وما ذلك إلا لهذا الغرض، وهو أن يؤتسى بهم ويؤتدى بهم. كيف لا؟ والله تعالى قد قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدح. وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بمن قبله بالمرسلين، فنكون قد سعدنا باقتدائنا بالمرسلين جميعا. وبيان سيرتهم ودعوتهم ومنهجهم في كتاب الله تبارك وتعالى بذكر ما فيه منفعة وما فيه عظة وما فيه عبرة، بغض النظر عن أحداث وتفاصيل ربما لا يتعلق بها عظة ولا عبرة. والقرآن العظيم كتاب هداية كما قال الله تبارك وتعالى: هذا هدى. هذا هدى، هدى لمن؟ هدى لكل شيء، بل يهدي لأقوم سبيل، لا مجرد هداية بل خير هداية وأكملها وأجملها وأتمها وأحسنها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. وفيه بيان كل شيء، إذا يهدي للتي هي أحسن في كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وذلك ليكون هذا الكتاب للعباد مجال تبصر بصيرة، كما قال الله تعالى: هذا بصائر للناس. وقد صرف الله تبارك وتعالى في كتابه الآيات على وجوه شتى من بيان وتوحيد ووعد ووعيد وأحكام وشرائع وقصص وعبر وخبر من مضى وغبر. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صرفنا، والتصريف الاتيان بالأخبار على وجوه شتى. قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نفصل الآيات ولتستبين، أي نفصل الآيات لتتبين الآيات في نفسها وليتبين ضد ما دعت إليه ودلت عليه، وهو سبيل المجرمين. وقال تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقال من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فتجد في كتاب الله تبارك وتعالى التوحيد بأنواعه وتقريره وبيانه تأكيده دعوة إليه وبيان عاقبته وحسن مآل أهله والتحذير من ضده وهو الشرك وبيان سوءه وسوء عاقبة أهله. وتجد فيه الأحكام وتفصيلها وقد يكون ذلك مقرونا ببيان حكمها وعللها وغاياتها. وتجد فيه القصص وعبرها وتفاصيلها. وأصل القصص تتبع الأثر. أصل القصة تتبع الأثر. قال ابن فارس في مقاييس اللغة القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء. من ذلك قولهم اقتصصت الأثر إذا تتبعته. ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول يعني يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه كأنما يقتص فعله فيفعل به مثل فعله فكأنه اقتص أثره. ومن الباب القصة والقصص كل ذلك يتتبع فيذكر. قلت ومنه قصاص الأثر وهم القافة الذين يتتبعون الأثر إلى منتهى. قال تعالى وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثر تتبعي أثر. قال الأزهري في تهذيب اللغة وقيل للقاصي يقص القصص لاتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. وقال الأزهري في تهذيب اللغة وقوله فارتد على آثارهما قصصا أي رجع من الطريق الذي سلكه فيقصان الأثر. فالقصص إذا هو تتبع الأثر يقال قصصت أثره أي تتبعته. والقصص مصدر قال تعالى فارتد على آثارهما قصصا أي رجعا يقصان الأثر الذي جاء به. قال على لسان أم موسى وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه من يأخذه. والقصص كذلك الأخبار المتتبعة قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق. وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقصة الأمر والحال والشأن والخبر. تقول ما القصة يعني ما الخبر ما قصتك ما شأنك ما أمرك. قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصن. قال ابن العربي وذلك أن الله ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما جرى من الأمم وعليها ما جرى منها وما جرى عليها وأقوال الأنبياء وأفعالها فأحسن القصص وهو أصدق أي قصص القرآن أصدق. فإن رواة الإسرائيليات ذكروها مبدلة وبزيادة باطلة موصولة أو بنقصان محرف للمقصد منقولة. يعني رواة الإسرائيليان والإسرائيليات ما هي أخبار بني إسرائيل المنقولة عنهم من كتبهم ليس الإخبار عنهم لا أخبارهم المنقولة من كتبهم تلك أخبار بني إسرائيل فيها زيادة ونقصان ومبالغات وأكاذيب. أما القرآن فهو القصص الحق، قال تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ومزدجر اسم مصدر بمعنى الازدجار، أي مظنة أن يزدجر به، والمراد بها قصص القرآن وبراهينه وموعده. والقصص في القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول قصص الأنبياء، وقد تضمن دعوتهم قومهم التي أيدهم الله بها، وموقف المعاندين منهم، ومراحل الدعوة وتطورها، وعاقبة المؤمنين والمكذبين، كقصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. النوع الثاني قصص قرآني يتعلق بحوادث قادرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم، كقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وطالوت وجالوت وابني آدم وأهل الكهف وذي القرنين وقارون وأصحاب السبت ومريم وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل ونحوهم. النوع الثالث قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران، وغزوة حنين وتبوك في سورة التوبة، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، والهجرة والإسراء ونحو ذلك. والقصص القرآني ليس مسوقا للتسلية فحسب والسرد التاريخي، بل هو مسوق لأجل غايات وأهداف كثيرة يمكن إدراكها بالتفكر والتأمل في القصص، ومنها ما هو منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هذه الأهداف أولا إيضاح أسس الدعوة إلى الله، إيضاح أسس الدعوة إلى الله ومنهجها، وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة المحمدية معه على دين الله، وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده، وخذلان الباطل وأهله، قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فسنة الله واحدة في نصر المؤمنين وخذلان المعاندين. ثالثا تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد آثارهم، فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، والمؤمنون على هذا السند كل آمن بالله ورسله إلى قوله: لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان بهم. رابعا إظهار صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضي عبر القرون والأجيال، قصص ما كان يعلمها هو ولا قومه صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر بتلك الأحداث مرتبة متسلسلة كما وقعت، فدل على أنه رسول الله، لأن تلك الأحداث لا يمكن الوصول إليها بالعقل المجرد، بل لا بد من خبر، وليست أخبارها موجودة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يأتي بكتاب فيه أخبار المرسلين وتفاصيل تلك الأخبار يدل على أن هذا من عند الله وأنه رسول الله حقا. رابعا العظة والعبرة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويمكن القول إن معظم قصص القرآن يقصد به العظة والاعتبار من باب إما قياس الطرد أو قياس العكس. إذا أخبر عن المؤمنين ففي هذا حث على أن يفعل مثل فعله، وإذا أخبر عن الكافرين ففي هذا حث على اجتناب فعله وأن يفعل خلاف فعله ولا يسلك سبيلهم. فما يحق بالمشركين ومخالف الرسل هو جزاء كل من جاء بمثل فعلهم، أما من جاء بعكس فعلهم فله عكس جزائهم. ولذلك حينما يريد القرآن قصص الفساد الأخلاقي لدى الأمم السابقة يقرن ذلك بما تلاه من جزاء ومصير من مصير ناله المفسدون، ويصدر ذلك بطلب النظر والتأمل في التناسب بين الذنب والعقاب للاعتبار والتقويم، كما قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ولم يقل انظر كيف كان عاقبتهم، وإنما عاقبة المجرمين ليدل على أن كل مجرم فله مثل جزائه. ويعقب القرآن على قصة ثمود بالترهيب من جزاء من يفعل السيئات مثلهم، وبالترغيب في ثواب من آمن واتقى من قوم صالح. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك أيضا من فوائد القصص مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى، وتحديه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل، كقوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وكقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ففي بيان ما أخفوا وبيان الحجة عليهم، ومن ذلك أيضا ما أخفوا من قضية الرجم بالإجزام المحصن. كذلك أيضا القصص مع حقيتها مع أنها حق ثابت ضرب من ضروب الأدب يصغي إليه السامع وترسخ عبره بالنفس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كذلك أيضا في القصص الحجة والإقناع، وذلك بإيراد القصة المناسبة للموقف بما تضمنه من حوار تبرز فيه دعاوى المخالفين القدامى ضد أنبيائهم، ثم تأتي ردود الأنبياء الإقناعية وكأنها ردود من النبي صلى الله عليه وسلم على قومه لأنهم قالوا مثل ما قال الأولون، أو ردود من كل داعية إلى الإسلام على مخالفه في كل زمان ومكان، فيعتبر بتلك القصص. من ذلك الحوار الذي جرى بين نوح وقومه وموسى وقومه وشعيب وقومه، قال تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. كذلك أيضا من فوائد القصص إظهار قدرة الله المطلقة، إظهار قدرة الله المطلقة، وذلك في باب الخلق من عدم كقصة خلق آدم، أو الخلق من أم بلا أب كقصة مريم، أو من أب بلا أم كقصة حواء، أو إثبات القدرة على إحياء الموتى كقصة إبراهيم مع الطير، أو البعث والنشور كقصة الذي أماته الله 100 عام ثم بعث. كذلك أيضا من صور تصريف الآية بالقصص القرآني بيان بعض الأحكام الشرعية من خلال القصص، لأنها قصص حق من آيات القرآن، فإنه يثبت بها الأحكام الشرعية وتقرر. فتأمل قول الله تبارك وتعالى في قصة ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر حتى قال بعد ذلك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قيل للحسن رحمه الله البصري: أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والله الذي لا إله غيره، وما جعل الله دماء بني إسرائيل أكرم عليه من دمائها. فانظر قصة ترتب عليها حكم ثم جر هذا الحكم إلينا، فإذا القصص القرآني يستنبط منها حتى الأحكام. ثم أيضا تجد أن بعض القصص قد تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى، فيشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص التي تكرر بغير موضع، فالقصة الواحدة قد يتعدد ذكرها في القرآن وتعرض في صور مختلفة من التقديم والتأخير والإيجاز والإطناب وما شابه ذلك. ومن حكم ذلك أولا بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة، والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخر وتصاغ في قالب غير القالب ولا يمل الإنسان تكرارها. والقصة هي والحق فيها ثابت غير مختلف ولا متناقض، بل يتجدد في نفسه معاني لا تحصل له بقراءتها في الموضع الآخر بالنظر إلى الألفاظ التي وردت بها. كذلك أيضا من فوائد ذلك قوة الإعجاز، فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة وبأساليب متعددة مع المحافظة على أحقيته هذا أبلغ في تحدي العرب أن يعارضوه بمثله. ثالثا الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبادها بالنفس، لتمكين عبادها بالنفس، فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام، كما هي الحال في قصة آدم وإبليس تكررت كثيرا. لماذا؟ لأنها قصة الإنسان الأول، القصة التي لا نزال في أحداثها وفي تبعاتها إلى اليوم، وإلى أن يجد الله الأمر عليها. وقصة موسى وفرعون لأنها تمثل الصراع بين الحق والباطل، ولا يزال ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع أن القصة الواحدة لا تتكرر بالسورة الواحدة مهما كثر تكرارها بالقرآن كله، لكن لا تتكرر بالسورة الواحدة. ثم أقول إن قصص القرآن حقائق تاريخية واقعية، ليست كقصص البشر التي يكون فيها شيء من نسي الخيال، ويكون فيها شيء من التمليح والتزويق بالزيادة والنقصان. لقد صرح القرآن بأنه يقص القصص الحق أي ثابت الواقع، فكان ذلك دليل على أن ما جاء في الكتاب الكريم تبيان لوقائع حدثت في غيب الماضي الذي انتثر علمه أو علم بعضه عن الناس. وكان هذا القصص وجه من أوجه إعجاز القرآن الدالة على أنه من عند الله تبارك وتعالى، غير أن التحريف والدس في قصص الأنبياء الذي وقع في تراث الأمم السابقة من جراء المرويات الإسرائيلية دفع بعض الباحثين وخصوصا من الأجانب إلى التشكيك في هذه القصص، وتوهموا أنها مجرد أمثلة مضروبة. بل إلى الغلو في التشكك حتى في القضايا البدهية، مثل وجود بعض الأنبياء المتقدمين الذين تدل الدلائل اليقين القاطع على وجودهم، بل من كان له الأثر الكبير في تحول الإنسانية مثل إبراهيم أبي الأنبياء أو موسى وعيسى عليهم السلام. ثم جاء مع الأسف ببغاوات الثقافة الأجنبية من أبناء ملتنا ليردد بعضهم بغير علم تلك المقالة، ويظن أن القصص ما هو إلا لون من ألوان الإيراد اللغوي أو البلاغة أو نحو ذلك، وهذا كله ضلال وهوس وتشكيك. فقصص القرآن كما قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إن هذا لهو القصص الحق، فهو حق على حقيقته. أما طريقة القرآن في عرض القصة فله صور متعددة، وكلها لا تخرج عن الإيجاز، عن الإعجاز والإيجاز أحيانا والإضراب أحيانا. فقد يسرد القصة من أولها إلى آخرها في موضع واحد، كما ورد في قصة يوسف عليه السلام في موضع واحد، وقصة موسى والخضر مرة واحدة في موضع واحد، وقد يغض فيلفها ثم ينشرها الذي يسمى اللف والنشر، يعني يؤتى بها مجملة ثم تفصل، كما في قصة أصحاب الكهف ذكرها مجملة ثم قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ثم أخذ يفصل في قصتهم. وقد يعرض لجانب من القصة في سورة والجانب الآخر في سورة أخرى، وقد يعرضها مرة موجزة ومرة مبسوطة، وفي كل الأحوال راعي مكان العبرة ومقتضى المقام والغرض من القصة. وقصص القرآن أحسن القصص، حسن الصياغة وصدق حديث وإعجاز نظم وعظمة فائدة، فهي أخبار صادقة كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، وقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال: واتل عليه النبأ ابني آدم بالحق، كله بالحق بالحق بالحق. فليست من نسي الخيال بل حقائق واقعة، إذ هي من أخبار من تمت كلماته صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أمور واقعة أجراها الله بعلمه وحكمته وقدرته وجعلها عبرة للمعتبرين. وليس الأمر كما زعم أولئك المفتونون من أذناب المكذبين بالقرآن من الملحدين والضلال الذين جعلوا القرآن الذي هو كلام الملك الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ككلام البشر وخيالاتهم. قصص القرآن عبر نافعة لأنه من كلام الله وعن أحداث جرت بقدرة الله، والأحداث كثيرة، الأحداث كثيرة، ولكن ذكر الله لنا منها واصطفى لنا منها ما فيه العظة والعبرة والتفكر. قصص القرآن حقائق واقعة وأمثال تعتبر، لذا جاء واضرب لهم مثلا ثم يأتي بالقصة، ثم يأتي بالقصة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب من أعناب ونخيل من أعناب وحفناه بنخل إلى آخر الآية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فهي أمثال مضروبة للعباد لكنها أمثال حقيقية. الأمثال أحيانا تكون قصة حقيقية وأحيانا يكون تمثيل، تمثيل وأحيانا قصة حقيقية. فهذه قصص القرآن قصص حقيقية، والقصص له حكم بالغة وفوائد عظيمة كما تقدم، يستنبط منها الأحكام العقدية والتشريعية، لذا تتميز القصة القرآنية بالنص على موضع العظة والعبرة والفائدة، ويستنبط منها الأحكام، الأحكام كقصة ابني آدم. فقصص القرآن أحسن القصص كما قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال البغوي رحمه الله سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وحديثنا عن نوع من القصص وهو قصص خليل الرحمن وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وما جاء من سيرته، فنشير إلى القصة والآيات التي دلت عليها ومعاني تلك الآيات، ونستنبط منها ما فيها من دروس وعبر وعظات تتجاوز أكثر من 200 مسألة بادئ النظر، وهي أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة. ولماذا قصة إبراهيم عليه السلام بالذات؟ قصة إبراهيم بالذات لعظيم مزيته، فهو ثاني الأنبياء بالفضيلة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هو من أولي العزم من الرسل، فهو ثاني الأنبياء بالفضيلة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن. والخلة منزلة عظيمة، وهي منزلة المحبة التي تخللت القلب وتمكنت منه ولم تزاحمها محبة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. وصاحبكم خليل الرحمن أي هو صلوات الله وسلامه عليه، يعني يريد أن يعبر عن محبة أبي بكر رضي الله عنه، ويقول لو أردت أن أختار من أمتي خليل يبلغ المرتبة العليا من المحبة لاخترت أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الرحمن، ما عندي أحب إلي من الله تبارك وتعالى خليل الرحمن، أما هو فأخي وصاحبي. كذلك أيضا اخترنا الكلام عن إبراهيم الخليل لأنه أبو الأنبياء بعده، قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعث بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته. كذلك أيضا لعظيم صفاته التي وصفه الله تعالى بها، قال وإبراهيم الذي وفى وفى ما أمره الله به. قال وفى بقلبه للرحمن وببدنه للنيران وبماله للضيفان، وفى كل ما أمره الله تبارك وتعالى به على أكمل وأتم ما يكون. فقال الله وإبراهيم الذي وفى، فلما وفى اتخذه الله خليلا. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كلمات مشتملة على أوامر فأتمهن. وقال إن إبراهيم كان أمة أي إماما جامعا للخير كله، الأمة بمعنى الإمام الجامع للخير الذي يؤتم به ويقتدى به، ووصفه بالحنيفية والحنف الميل عن الباطل والثبات على الحق، والثبات على الحق. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم لأن الله تبارك وتعالى أمر باتباع ملته، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وملة إبراهيم الحنيفية. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله، أمره أن يأمر أمته بأن يتبعوا ملة إبراهيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وبين أن ذلك أحسن دين اتباع ملة إبراهيم عليه السلام. قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فمن هو إبراهيم؟ إبراهيم هو إبراهيم ابن تارح أو تارح، وهو آزر ابن ناحور من ذرية سام ابن نوح، ونوح أبو البشر الثاني كما قال وجعلنا ذريتهم الباقين، فالبشر من ذرية نوح عليه السلام بعد آدم. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وهذا يدل على أن اسم أبي إبراهيم آزر، أن اسمه آزر. وجمهور أهل النسب منهم ابن عباس على أن اسم أبيه تارح، وأهل الكتاب يقولون تارح، فقيل إنه لقب لقب بصنم كان يعبده اسمه آزر. قال ومعناه معين من المعازر، صنمه سمى آزر يعني معين. قال ابن جرير والصواب أن اسمه آزر ولعل له اسمان، علم أو أحدهما علم ولقب، أو أحدهما لقب والآخر اسم، وهذا هو الحق. أن نقول ما قال الله ونقف عند حد ما قال الله، فنقول إن والد إبراهيم هو آزر لأن هذا الذي صرح به القرآن وعليه المحققون، ولا يمتنع أن يكون له اسم ولقب. أما مولده ونشأته فقال أهل الأخبار لما كان عمر والد إبراهيم 75 سنة، 75 سنة ولد له إبراهيم عليه السلام وناحور وهاران، إبراهيم وناحور وهاران أولاد آزر، ولد لهاران لوط. فلوط ابن أخي إبراهيم، لوط ابن هاران ابن آزر. وكانت سلالة إبراهيم ببابل من أرض العراق، ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس، فأقاموا بحران التي سميت على اسم هاران أخو إبراهيم. هاران لما نزلوا تلك القرية نزلها هاران، فسميت على اسم هاران فتحورت مع الزمن إلى حران. وتزوج إبراهيم بابنة عمه سارة، وكانت عاقرة لا تلد، وفي ولادتها بعد ذلك كرامة وآية. وكان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليه السلام. وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأبطل به ذلك الضلال، كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. فإن الله تبارك وتعالى آتى إبراهيم رشده في صغره، وابتعثه رسولا واتخذه خليلا في كبره. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي أنه كان أهلا لذلك. لذا نظر في عبادة الكواكب كما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. اختلف العلماء هنا هل كان إبراهيم عليه السلام في مقام نظر فهو حقيقة يبحث عن ربه، وأن ذلك كان في صغره قبل معرفته، أو أنه كان في مقام مناظرة. والصواب أن إبراهيم عليه السلام كان في مقام مناظرة لا في مقام نظر، كان في مقام مناظرة. قول هذا كله من باب المناظرة والتنزل مع الخصم، ويتوسع في المناظرة ويتنزل مع الخصم لإلزامه وإفهامه ما لا يتوسع في غيرها. قال الزجاج: قوله هذا ربي أي على قولكم، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر، ونظير هذا قوله تعالى: أين شركائي، وهو جل وعلا واحد لا شريك له، والمعنى أين شركائي على قولكم. وقال القرطبي: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ منكرا لفعلهم، أي أهذا ربي أو مثل هذا يكون ربا، فحذف الهمزة. وفي التنزيل: أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون. وتأمل وجه المناظرة والإبحام فيها والتقرير للتوحيد: فلما أفل هذا ربي لئن لم يهدني، أول ما رأى كوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ما يصلح يكون رب. لماذا؟ لأنه ولى وأدبر. والرب ما يترك عباده، لابد أن يكون قيوما قائما بشؤونهم. أنا لا أحب العابرين، فكونه يذهب ويولي معناته أنه حادث الذي له نهاية له بداية. ثم لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم لما أفل ما قال مرة أخرى لا أحب الآفلين، لا جاء بحجة أخرى، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ليدل على أن الهداية للدين والتوحيد والمعرفة ما تكون إلا عن طريق الرب تبارك وتعالى، ما تأتي عن طريق الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة، لا، ليس هذا طريق معرفة الله عز وجل. لئن لم يهدني ربي. ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وهذا يدل على أن الرب يجب أن يكون كبيرا أكبر من كل شيء. وأصنامكم هذه صغيرة، أصنام صغيرة وفي أكبر منها، والصنم الكبير أصغر من الصخرة التي نحت منها، ففيه أكبر منه، والله لا بد أن يكون أكبر من كل شيء. فإذا كل مرة قال قولا فيه حجة عليهم، فيه حجة عليهم. ولهذا قال بعد ذلك فلما أفلت أي غربت الشمس ماذا قال؟ قال يا قوم إني بريء ما تشركون. انظر مقالته وتأمل، هل هذه مقالة إنسان كان للتو يبحث عن ربه ما يعرفه، أو مقالة إنسان راسخ في التوحيد؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداه، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والله هذه مقولة إنسان راسخ التوحيد، ما هو إنسان كان يبحث، فدل على أنه في مقام ماذا؟ في مقام مناظرة، في مقام مناظرة. ولهذا لما أفحمهم وألزمهم انقض عليهم بدلائل التوحيد، والتشنيع عليهم فيما هم عليه من شرك بالله تبارك وتعالى. فلم يكن عليه السلام شاكا وحاشا، ما كان شاكا، فإن الله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، بأكثر من موضع ما كان ولم يكن، يعني ما كان في وقت من الأوقات من المشركين. فهذا فيه دلالة على يقين، وإبراهيم بلغ أعلى مراتب اليقين حتى إنه أراد أن ينظر كيف يكون الخلق ترقيا في درجات اليقين. لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فلم يكن شاكا، لم يكن شاكا، وإنما كان يريد عين اليقين فوق علم اليقين. هناك علم يقين وعين يقين وحق يقين. فعين اليقين أن ترى ما استيقنته، هو مستيقن أن الله قادر على الخلق، لكن أراد أن يرى كيفية ذلك، فلم يكن شاكا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إبراهيم ما شك، نحن أحق بالشك منه، وحيث إنا لم نشك فإبراهيم لم يشك. قال الخطابي في أعلام الحديث، قال مذهب هذا الحديث، يعني تأويل هذا الحديث، معنى هذا الحديث التواضع والهضم في النفس، وليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم عليه السلام، لكن فيه نفس الشك عن كل واحد منهما. يقول إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى بأن لا يشك فيه وأن لا يرتاب. وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك، لكن من قبل طلب زيادة العلم واستفادة معرفة كيفية الإحياء. والنفس تجد من الطمأنينة بعلم الكيفية ما تجده بعلم الآلية. والعلم في الوجهين حاصل والشك مرفوع. وقد قيل إنما طلب الإيمان بذلك حسا وعيانا، لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال والمستدل فوق الاستدلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. قد تخبر بالشيء، تخبر بالشيء ما تستيقنه، لكن لما تراه يحصل لك تصرفات كأنك ما سمعته من قبل. فموسى عليه السلام لما ذهب لتلقي التوراة أخبره الله إنا قتلنا قومك من بعده وأبطاه مستمرين، فجاء بالتوراة معه غضبان عليه. فلما أتى ورآهم يطوفون حول العجل غضب فألقى الألواح فتكسرت. لماذا ما ألقاها أول مرة؟ ما كان مستيقن؟ كان مستيقن، لكن ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فإبراهيم أراد المعاينة بعد خبر لم يشك فيه. وتأمل قول الله تعالى عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، آتينا رشده وكنا به عالمين. وقوله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم ما هدايات هذه الآيات؟ أولا التصريح بأن أبا إبراهيم هو آزر، والواجب حمل كلام الله تعالى على الظاهر المتبادل من أذهان ما لم يدل دليل صحيح على خلاف ذلك. ثانيا فضيلة إبراهيم عليه السلام في تصديه للدعوة لوحده في حين غربة وبين قوم مشركين. ما كان على وجه الأرض مسلم إلا هو وزوجته، ثم تبعه لوط. ثالثا أن النظر في ملكوت السماوات والأرض يثمر للعبد اليقين بربه. وتأمل قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقولك: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. رابعا أن عين اليقين، أن عين اليقين يزيد العبد ثباتا وطمأنينة. فليس الخبر كالمعاينة، أرني كيف تحيي الموتى. خامسا أن الهداية والتوفيق لذلك بيد الله، ينور بصيرة من يشاء فيجعل نظره عبرا. وكذلك يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالله يمتن على من يشاء فيجعل نظره عبرا، ينظر فيعتبر فيبلغ اليقين. سادسا أن مرتبة اليقين أعلى المراتب وطلبها أسهل المطالب، ولتحصيلها أسباب منها التفكر والاحتباط. وليكون من الموقنين، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سابعا إنكار الشرك على أهله وعدم إقرارهم عليه أو مداهنتهم فيه ولو كانوا أقرب الناس إلى المرء. فإبراهيم عليه السلام أنكر على أبيه وقومه وهو معروف، لكن هذا دين الله عز وجل. ثامنا، سنة التعليم بالمحاورة والإقناع، سنة التعليم بالمحاورة والإقناع والمحاجة، أن تستيقن الحق الذي أنت عليه، تعرف الحق الذي أنت عليه بدليله، وتعرف ضلال الضال ودليل الضلال، وتعرف كيف ترد الباطل بالحق. هذا هو العلم. تاسعا، مشروعية الجدال بالحق للمشركين والمبطلين لإحقاق الحق. بعض الناس يقول اتركوا عنا الردود، ما نريد الله سعد من الناس صح. لا، هذا إبراهيم يجابه، يسمع حجته الكلام يرد عليه، هذا منهج. في المجادلة أحكامها وظروفها وأسلوبها، فقد يتنزل مع الخصم ليجيبه الحجة. ما لازم الإنسان يجادل ويتنزل وتقول لماذا تقول هذا القول؟ هذا التنزل مع الخصم هذا لإلزامه الحجة لا للتسليم له، كأن تقول هب أن الأمر كذا فماذا تقول لك؟ فقلت هب أن الأمر كذا يعني أنك استسلمت، وإنما هو تنزل مع الخصم لإلزامه الحجة. الحادي عشر، أن التعلق بالنجوم والأبراج من شرك قوم إبراهيم فليحذر ذلك. هم وضعوا أصنامهم على الكواكب، وكانوا يعظمون النجوم، كانوا يعظمون النجوم، وكانوا أهل التنجيم كما سيأتي بال. فنظر ربهم في النجوم فقال إني سقيم، لأنهم بزعمهم بالنجوم بالأبراج يستدلون على الحوادث. فما يفعله بعض الناس الآن من الاستدلال بالنجوم والأبراج من التنجيم، هذا مأخوذ من شرك قوم إبراهيم أو القوم الذي بعث فيه إبراهيم عليه السلام. ثاني عشر، أن من يزول عن عابدين ويغادرهم ويفنى دليل على حدوثه فلا يصح أن يكون ربا. فلما أتى قال لا أحب الآفلين. إذن من يتخذون أرباب من أولياء ونحنهم هل قبور تغيب عنها وتغيب عنك، ما تعلم عنك بشيء، أولياء ما يعلم عنك بشيء، من يصح أن يكون أرباب؟ الرب حي قيوم، لا يغيب عن خلقه تبارك وتعالى، سميع بصير. ثالث عشر، أن من صفات الرب سبحانه دوام قيوميته واطلاعه. رابع عشر، أن الهداية للتوحيد محض فضل الله، محض فضل الله. من أين مأخوذة؟ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فليلجأ العبد إلى ربه، وليسأل الموحد الله أن يحفظ له توحيده، وتأمل دعاء الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خامس عشر، أن من صفات الرب أنه أكبر من كل شيء، فكل منحوت وكل معبود من دونه فهو صغير، لا يصلح أن يكون ربا، فالله أكبر. سادس عشر، وجوب البراءة من الشرك وأهله. سابع عشر، بيان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ومكان، بيان ضلال عقوله حينما يعبدون ما ينحتون. خلق هو نحت هو صور هو شكل شكل بعد أن لم يكن شيئا ثم تدلل له وسألهم البركة وهو الذي نحته أهزم ربما يغيره ويشتري غيره وينصبه مكانه فأي عقول تلك؟ ثامن عشر حنيفية إبراهيم وبراءته من الشرك وأهله. تاسع عشر شدة عناد أهل الباطل مع قيام دلائل بطلانه ووضوح الحق فلا تعجب ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. علموا أن إبراهيم صادق لكنهم نكسوا على رؤوسهم وأصروا على عنادهم واستكبارهم. العشرون ضعف عقول أهل الباطل وفساد رأيهم. أتحاجوني في الله وقد هدى؟ الله هداني فلم تحاجوني في ربي؟ الحاج والعشرون أن الخوف عبادة يجب إفراد الله بها والمراد خوف السر بالنفع والضر لا الخوف الطبيعي. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما ننزل بها عليكم سلطانا. الثاني والعشرون التعجب من حال مذنب لا يخاف عقاب ذنوبه. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ثالث والعشرون أحق العباد بالأمن في الدنيا والآخرة من آمن بالله ولم يشرك به شيئا. الرابع والعشرون أن الظلم المقصود هو الظلم الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بدليل بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. يعني إذا كان الذي له الأمن وهو مبتلي هو من آمن ولم يخلط إيمانه بظلم أي ظلم هكذا فهمه فأينا يكون له الأمن ونحن نظلم أنفسنا. قال ليس الذي تعنون ألم تسمعوا إلى ما قال عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما ذلك الشرك. الذين آمنوا ولا يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك. فمن آمن وهذه الخامسة والعشرين من آمن ولم يظلم أي ظلم فله الأمن المطلق ما ظلم ظلما أكبر ولا ظلم نفسه بالوقوع في السيئات أو ترك ماذا أو ترك الواجبات. ومن لم يظلم الظلم الأكبر يعني ما أشرك فله مطلق الأمن إذا لم يظلم الظلم الأكبر ولكنه ربما ظلم نفسه في الوقوع في بعض المحرمات التي دون الشرك وترك بعض الواجبات التي دون التوحيد فهذا له ماذا؟ له مطلق الأمن يعني أصل الأمن. فالتوحيد سبب الأمن ولا بد إما أصله أو كماله. التوحيد سبب الأمن إما أصله إذا لم تظلم أي ظلم لا شرك ولا كبيرة فهذا لك الأمر المطلق كله. وإذا ما ظلمت نفسك بشرك ولكنك ظلمت نفسك بمعصية فلك مطلق الأمن أي أصل الأمن من ماذا؟ من الخلود في النار وأنت تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. قد لا يعذبك الله على ذنب قد يشفع الله فيك الشافعي قد يكفر الله عنك ببعض المكفرات. السادس والعشرون أن الحجة الغالبة ما كانت من عند الله. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالحجة الغالبة ما كانت من عند الله وفي هذا مصداق قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. السابع والعشرون إثبات صفة العلم والحكمة لله تبارك وتعالى. عليم الحكيم. الثامن والعشرون أن الهداية والإضلال بعدل لأنها صادرة عن علم وحكمة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. عليم حكيم. فالهداية والإضلال بعدل لأنها صادرة عن علم وحكمة، يضل من يشاء يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. لماذا؟ لأنه عليم حكيم يضع كل شيء في موضعه. ثم المحاجة الثانية وهي محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه. نبدأ فيها ونرتاح. كم بقي؟
أربعين.
تكمل إن شاء الله. المحاجة الثانية محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه. قال تعالى: اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: السلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الصديق هو المصدق بالحق الملتزم به المبالغ في ذلك. ومن أحسن ما تعرف به الصديقية ما جاء في كتاب الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يأتي بالصدق ويصدق بالصدق. قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ومقام الصديقية مقام عظيم، مقام عظيم يشترك فيه الأنبياء مع المؤمنين، ومن اتصف به سما على بني نوعه رسالة أو إيمانا. فمن الأنبياء من جمع الله له بين النبوة والصديقية، ومن غير الأنبياء من بلغ مقام الصديقية. وهي تنزل صاحبها من غير الأنبياء منزلة فوق منزلة الشهادة، مقام الصديقية بين النبوة والشهادة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتأمل موقف إبراهيم، موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أخباره بالإسراء، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلته، أسري به ثم عُنِّب إلى السماوات العلى، لكن هم وقفوا عند حد ما يعرفون في السماوات ما يعرفون، لكن ما بينه وبين بيت المقدس يعرفون لأنهم يرتادونها. فلما أخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع من ليلته فمن مصفر ومصفق، من مصفر ومصفق، يعني جاء محمد بالشيء اللي ما يصدق، فرصة أن يشكك أتباعه. فأول ما ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. قال: إن كان قال الله أكبر، هذا اليقين، هذا الصديقية، إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. فسمي الصديق رضي الله عنه، فنال بهذا مقام الصديقية. أما تفسير هذه الآيات فنقرأ تفسير السعدي رحمه الله لهذه الآيات. تفضل.
السلام عليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى وعزه الله له المثوبة: وتأمل موقف أبي بكر عند إخباره بالإسراء فنال به هذا المقام. قال السعدي رحمه الله تعالى: أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب المبين وذكر الحكيم، فإن ذكر فيه الأخبار كانت أفضل الأخبار وأحقها، وإن ذكر فيه الأمر والنهي كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأبسطها، وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل، وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل. ولهذا
لعله وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون وإن ذكر
فيه الأنبياء والمرسلون كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل. ولهذا كثيرا ما يؤذي ويعيد في قصص الأنبياء الذين فضلهم على غيرهم ورفع قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الخلق إلى الله. والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية، فذكر الله في هذه السورة فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء يأمر الله رسوله أن يذكره لأن فيه ذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليه وبيان فضله وإحسانه إليه، وفيه الحث على الاعتماد بهم ومحبتهم والاقتداء بهم. فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فالصديق كثير الصدق فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، وذلك يستلزم الحلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه المجيب لليقين والعمل الصالح الكامل. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الثالث للطوائف الباطلة، وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله من العذاب العظيم، فدعا القريب والبعيد واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكن، وذكر الله مراجعته إياه فقال: إذ قال لأبيه مؤذنا له عبادة الأوثان: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لم تعبد أصناما ناقصة في ذاتها وفي أفعالها فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعينها نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ولا تقدر على شيء من الدفع. فهذا برهان جلي دال على أن عبادة النفس في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعا، ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الكمال الذي لا ينال العبادة نعمة الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو، وهو الله تعالى: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتِ، يا أبتي لا تحقرني وتقول إني إن مثلك وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطِ. والمقصود من هذا قوله: فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. وفي هذا من لطف الخطاب وإيده ما لا يخفى، فإنه لم يقل: يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أنت بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إليك لم يصل إليك ولم يأتي، وينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمن اتبع أهواءه فقد اتخذه وليا، وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب إليه رحمته، ولهذا قال: يا أبي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي بسبب إصرارك على الكفر وتماثيل في الطغيان، فتكون للشيطان وليا، أي في الدنيا والآخرة، فتنزل بمنازله النميمة، وترفع في مراتبه الرهيبة. فتدرج الخليل عليه السلام دعوة أبيه من أسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه، وأن ذلك موجب لاتباعك إياي، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله من رحمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. فلم ينجح هذا الدعاء بذلك الشقي، وأجاب بجواب جاهل وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فتوجه في آلهته التي هي من الحجر والأصنام، ولام إبراهيم عرفته عنها، وهذا من الجهل المفرط والكفر الوعيد، يتمسح بعبادة الأوثان ويدعو إليها، لئن لم تنته أي عن شد آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله لأرجمنك إخلك بالحجارة، واهجرني مليا، أي أكثر مني زمانا طويلا. فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند حصار الجاهلين، ولم يشكر بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: سلام عليك، أي ستسلم من خطابي إياك بالشك والسب وبما ذكر. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام الذي تحصل به المغفرة، فإنه كان بي حفيا، أي رحيما رؤوفا بحالي معتنيا بي، فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله. فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يريد به شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه. وقد أمر الله باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واليقين والسهولة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة، والصبر على ذلك وعدم السهامة منه، والصبر على ما ينال الداعي من هذا الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي. فلما أيس من قومه وأبيه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أنتم وأصنامكم، وأدعو ربي، وهذا شامل دعاء العبادة ودعاء المسألة، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي وقبول أعمالي. وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا أهواءهم، فلم تنجع فيهم المواعظ، فأصابوا بطغيانهم يعمهون، أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله. ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومهلكه وأهله وقومه من أشد شيء على النفس بأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراد معمد يتعزز به ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واعتزل إبراهيم قومه قال الله في حقه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، وكلا اي اسحاق ويعقوب جعلنا نبيا، وحصل لهم هبه هؤلاء الصالحين المرسلين الى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم برسالته واصطفاهم من العالمين، ووهبنا لهم اي لابراهيم وابنيه من رحمتنا. وهذا يشمل جميع ما وهب الله له من الرحمه من العلوم النافعه والاعمال الصالحه والذريه الكثيره المنتشره التي قد كثر فيهم الانبياء والصالحون، وجعلنا لهم مثال صدق عليا. وهذا ايضا من الرحمه التي وهبها لهم، لان الله وعد كل محسن ان ينشر له كلاما صادقا بحسن احسانه، وهؤلاء من ائمه المحسنين. فنزل الله تعالى الحسن الصادق غير الكاذب، العالي غير الخفي، فذكره الملأ الخافضين، والثناء عليهم ومحبتهم.
فذكرهم ملأ الخافضين،
والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب، وفاضت بها الألسنة، فصار قدوة للمهتدين وأئمة للمهتدين، ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
هذه المحاجة كما سمعتم هي محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه ودعوته أباه وإلحاظ النصح له، كما يدل عليه تكرار يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هذا فيه نصح مع الشفقة، كما قال لقمان لابنه يا بني يا بني يا بني. فحاج أباه في معبده، وأبوه كان يبني من الأصنام أو يبيع الأصنام أو يلف الأصنام، المهم أنه يجدها إجلالا عظيما. حاجه إبراهيم في هذا لعل عقله أن يفيد، ولعله أن يترك عبادة الأصنام ويوحد الله. ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولا اعترضته بهذا كما قال السعدي رحمه الله، ما قال أنا عالم قد جاءني من العلم ما لم يأتك، جاءني من العلم ما لم يأتك، لم يقل ما عندك علم، لكن قل جاءني ما لم يأتك، وهذا حق. فليس العبرة بكبر السن أو صغره، وإنما العبرة بالعلم. قال فاتبعني أهدك الصراط السوي، أدلك على طريق قوي، اتبعني هذا خير لك يا أبتي، لا تعبد الشيطان، فإن من عصى الله تبارك وتعالى ومن عصي الشرك فهو مطيع للشيطان، فهو مطيع للشيطان وعابد للشيطان. وهكذا كل من أطاع غير الله فهو عابد له، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لما اتخذ هواه يقدمه على أمر الله جعله كالإله كالإله. ولما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم لا نسأل عنده، قال أليس تحدون ما حرم الله فتحدون وحرمون ما أحل الله فتحرمون، قال بل، قال فتلك عبادتهم. إذا ليس العبادة مجرد الركوع والسجود وإنما الطاعة، فطاعة الشيطان عبادة له. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي تعرض عن الله فيصيبك عقوبة من الله فيتخلى عنك الرحمن ويتولاه الشيطان، فما نفع هذا ولا أجزاء، بل عمد إلى الوعيد والتهديد. أراغب أنت عن آلهتي والرغبة عن الشيء ترك، رغب عن كذا أي ترك، ورغب في كذا أي أراد، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، لأرجمن قيل بالحجارة وقيل بالسب والشتم، وأصل الرجم هو الرجم بالحجارة، لكن قد يكون بالسب والشتم القوي فينزل منزلة الرجم بالحجارة فيقال رجمه بالكلام، لكن هنا الظاهر كما أجرى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه بالحجارة لأرجمنك والجرم مليا، تعد عني الجرم لا تكلمني زمانا طويلا. قال سلام عليك، وهذا أدب المصطفين الأخيار، أدب الكمل، إذا مروا باللغو مروا كرام، إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام عليك لا أبتغي الجاهلين، قال سلام عليك لن يمسك مني أدب، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيظا، عهدت من الله الحفاظ والإكرام، سأستغفر لك الله لعل الله أن يتوب عليك ويغفر عنك. فاستمر يستغفر حتى مات أبوه على الشرك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فاستغفار ماذا؟ ما استمر عبد الآباد حتى مات إبراهيم عليه السلام، بل حتى مات أبوه، فلما مات على الشرك توقف عن استغفار أحد. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه في آخر الأمر. قال وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، لما أقام عليهم الحجة ما نفع، قال أخرجوا الدين أعتزلكم، أقام عليه الحجة. والمنهج أن تجالس أهل الباطل إذا أقمت عليه الحجة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعت آية في الله أخرى غير مستأجرها فلا تقتلوا معه إذا أقمت الحجة. قال فلما اعتزلهم معبودون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لما اعتزلهم وترك قومه من أجل الله أخلفه الله خيرا منهم وهم الأبناء الذين هم أحب شيء إلى الرجل. بل الأبناء أخيار أن الله تبارك وتعالى جعلهم أنبياء. والذرية المستمرة إسحاق ويعقوب، فيعقوب حديث ويبدو أنه وصف بيعقوب في حياته ولهذا بشر به، ما يبشر به إلا نسيره. وفي يعقوب معنى ماذا؟ معنى العقل، كلمة العقل. فإذا كما قال الله تعالى وبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فإسحاق ويولد له يعقوب. وهذه بشرى عظيمة، وهذه بشرى تأخذ إبراهيم وهو في الثمانين من عمره تقريبا، في الثمانين من عمره. والغالب عند الناس أن ابن الشيخ الكبير يكون نضوى قد لا يولد له، فبشر أن ابنه سيولد له ويولد له ذرية كثيرة. ولهذا ذرية يعقوب هم من الأسباط بني إسرائيل 12، يا أبتي لرأيت أحد عشر كوكبا يقول يوسف، والثاني عشر هو هم ويوسف عليه السلام. وهؤلاء الأسباط أبناء يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. فانظر إلى نعمة الله تبارك وتعالى وكريم عظم الله من ترك شيئا لله. قال وهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا. نأتي إلى ما يستنبط من هذه الآية أو بداية هذه الآيات. أولا، وهي نحو من 30 هداية. أولا، اصطفاء الله من يشاء من عباده. اللهم يصطفي من الملائكة أسرة ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثانيا، من رحمة الله أن نصب لعباده قدوات منهم من البشر، قدوات له من البشر رحمة الله. واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب نصب الله لنا قدوات منا. لو كانوا الملائكة لربما قال بعض الناس يا رب هؤلاء ملائكة قد نزعت منهم شهوة الشر، لكن نحن عندنا شهوة الشر، لكن ضرب لنا أو نصب لنا قدوة منا بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فجعلهم الله تبارك وتعالى قدوة وأسوة وهم بشر مثلنا، بشر مثلنا. ثالثا، ميزة إبراهيم الخليل بجمعه بين الصديقية والنبوة إنه كان صديقا نبيا. رابعا، شفقة إبراهيم على أبيه وتمام نصحه له في قوله ماذا؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فيه شفقة وتمام نصحه. خامسا، أهمية التلطف في الدعوة إلى الله في قوله يا أبتي، التلطف بالدعوة إلى الله عز وجل حينما ندعو الإنسان تلطف في ندائه يا أخي يا عمي يا كذا، من الألفاظ التي تستمير قلبه بها. سادسا، أن الإله يجب أن يكون سميعا بصيرا قادرا على النفع والضر. نأخذ بما لا، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سابعا، جهالة من اتخذ من دون الله ناقصا عاجزا، والنقص مستوي على ذلة البشر. جهالة من اتخذ من دون الله ناقصا عاجزا، فمن اتخذ من دون الله ربا أو إلها يعبده يسأله يتقرب إليه وهو ناقص عاجز، والنقص مستوي على ذلة البشر، البشر مستوي عليهم النقص. فمن اتخذ منهم وليا من دون الله تبارك وتعالى فهذا دليل على جهله. سادسا، أن العلم أساس الدعوة وسبب البصيرة والنجاة. من أين؟ من أين؟ إني أن قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. إنما يتبع أهل العلم. أن العلم أساس الدعوة وسبب البصيرة والنجاة. تاسعا، أن ذا العلم يسمع على غيره وإن كان صغيرا. الإبن يقول له اتبعني لأن عنده علم، فبالعلم يسمو الصغير. عاشرا أن العالم أولى بأن يتبع من غيره، العالم أولى بأن يتبع من غيره ممن قد يضلون الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يلقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 11 أن اتباع أئمة الهدى سببه هداية ونجاة. طيب خلاص، اتباع أئمة الهدى سبب هداية ونجاة، فاتبعني أهديك صراطا سويا. من الذي يكون سبب للهداية؟ اتباع الصالحين، أئمة الهدى، اتباع أئمة الهدى. 12 أن الرسل وكذا أتباعهم يملكون هداية خاصة، وهي هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد. فاتبعني أهديك، أي أدلك وأرشدك، ليس معنى أوفقك لكن أدلك وأرشدك. وهذه يملكها من؟ الرسل وأتباعهم أيضا، أنت تهدي تدل ترشد. 13 تقبيح العبادة لغير الله تعالى لذوي العقول. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. 14 أن عابد الأصنام والأوثان عابد للشيطان، لأنه الأمر بذلك، الشيطان هو الأمر بهذا، فالذي يعبد الصنم الوثن الولي هو عابد للشيطان. قد يقول الإنسان أنا ما أعبد الشيطان، إلا هذه عبادة للشيطان، الذي يطيعهم في معصية الذي يطيعهم في معصية الله هذه عبادة له. 15 شدة معصية الشيطان للرحمن سبحانه، شدة معصية الشيطان للرحمن من قوله ماذا؟ كان للرحمن عصية عصية. 16 حلم الله في إمهاله للشيطان مع رضوائه العباد، ولعله لهذا ذكر نفسه باسمه الرحمن، إن الشيطان كان للرحمن عصية شديد معصية للرحمن، لكن الله رحمة أمهله أنظر إلى يوم عثم فأضره الله تبارك وتعالى. 17 أن تكرار النداء يدل على الشفقة من ناحية، وعلى استقلال كل ما في حيز النداء الجليل من سابقه. كيف؟ تكرار النداء يدل على الشفقة، هذا واضح، ويدل أيضا على استقلال كل ما في حيز النداء الجليل عن سابقه. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي قد أبتي أولك إني قد جاءني من علم لم يأتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فكل ما جاء بعد نداء جديد هو شيء جديد، لكن لو قال يا أبتي إني قد جاءني من علم لم يأتي اتبعني أهدك صراطا سويا إني أخاف، يظن أنه شيء واحد، لكن تكرار يا أبتي يدل على ماذا؟ على أن كل ما بعد هذا النداء شيء مستقل عن غيره. مثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا فعل آخر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والكلام على العقود، يا أيها الذين آمنوا لا تعلوا شعائر الله، شيء آخر غير وهو بالعقود، وهكذا يا أبتي. ثم يأتي بعده ثم يكرر النداء مرة أخرى، إذن هذا معنى، وعلى استقلال كل ما في حيز النداء الجديد عن سابقه. 18 التعبير عن رب العزة وجلاله بوصف الرحمن للإشارة إلى أن حلول العذاب ممن شأنه أن يرحم إنما يكون لمضاعة جرم ذلك المجرم، إلى حد أن يحرمه من رحمته من شأنه سعة الرحمة. 19 أن من خرج من ولاية الرحمن ابتلي بولاية الشيطان وبئس العوض، قال إني أخاف أن يمسك عذابه من الرحمن فتكون للشيطان وليا، ومن خرج من ولاية الرحمن وقع في حيز ولاية الشيطان. 20 شدة ما وعد إبراهيم أبيه مع هذا النص، هدده أن يرجع وأمره أن يرجع. 21 حلم إبراهيم وبره وحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، أنه حلم على أبيه وبره ودعا له وأحسن ظنه بالله، إن ربي كان بي حفيا عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. 23 شعور إبراهيم بمنة الله عليه وإحسانه إليه، وفيه القدوة للعباد ليكونوا شاكرين لنعم الله إنه كان بي حفيا. الرابع والعشرون اعتزال أهل الباطل بعد إقامة الحجة عليهم. وبهذا جاء قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإذ مسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. 25 حسن الظن بالله مع الدعاء. وفي هذا الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. في قوله ماذا؟ عسى أن أكون في دعاء ربي شقيا. 26 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في قوله: فلما اعتزله وما عملوا بالله وهب له إسحاق ويعقوب. 27 في فضيلة إسحاق ويعقوب لأن الله أثنى عليه. 28 أن نعمة الذرية الصالحة من أعظم النعم. من أعظم النعم. 29 في إشارة إلى ولادة يعقوب في حياة أبيه، لأنه في حياة جده أكبر. إلى ولادة يعقوب في حياة جده إبراهيم، لأنه بهذا تقر عينه ويرى موعود الله له. 30 عظيم موهبة الله وإنعامه على أنبيائه. 31 فيه فضيلة الصدق وتميز الصادقين به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.